تبارك عليهم النوم جميعا. خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ حفنة من البطحاء يعني من الرمال من التراب، فجعل يذره على رؤوسهم، أي جعل التراب فوق رؤوسهم، وكان الله قد أخذ أبصارهم فلا يرونه، والنبي يتلو صلوات الله وسلامه عليه: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع النبي على رأسه ترابا، ومضى إلى بيت أبي بكر، فخرج من خوخة لدار أبي بكر ليلا، خوخ الباب الصغير، حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن. هذا مكر الله تعالى، كيف هم مكر وكيف الله جل وعلا مكر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وبقوا هكذا واقفين حتى جاءهم رجل ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم ودر على رؤوسكم التراب، وانطلق لحاجته، فوضع أيديهم على رؤوسهم فوجد التراب، فقاموا ينفضونه وقالوا: والله ما أبصرنا. ثم نظروا إلى داخل البيت فرأوا عليا فقالوا: هذا والله محمد، إنه نائم. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، وقام علي عن الفراش فسقط في أيديهم، فقال: أين محمد؟ قال: لا علم لي. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب، وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار هو المدينة، كان من ذكائه صلوات الله وسلامه سلك طريقا آخر يضاده تماما، وهو طريق اليمن. مشى 5 أميال اتجاه اليمن، والأنظار كلها والعقول كلها تقول أن الرسول سيهاجر إلى المدينة، وهكذا كان فصلت عليه، ولكنه أراد أن يعمي عليهم الأمر، فذهب إلى جهة اليمن وبلى ومكث في مكان يقال له جبل ثور، فمكث فيه 3 أيام صلوات الله وسلامه عليه، وكان يمشي متجها إلى غار ثور على أطراف قدميه، وذلك أن الطريق كان وعيرا، فحفيت قدماه صلوات الله وسلامه عليه، وطفق يشتد به الأمر حتى انتهى إلى الغار في قمة الجبل، وهو ما يسمى الآن بغار ثور، معروف في جهة مكة من جهة اليمن، باع خلف منطقة العزيزية هناك. ولما انتهى إلى الغار قال أبو بكر: والله لا تدخله يا رسول الله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخل أبو بكر فكسحه أي نظفه، وجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به، سد هذه الفتحة بإزاره، وبقي منها 2 يعني ثقبان آخران، فألقمهما رجليه، ثم قال له رسول الله: أدخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجر أبي بكر ونام، فلدغ أبو بكر في رجله من الجحر فلم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت دموعه من شدة الألم على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله له: ما لك يا أبو بكر؟ قال: لدغت في ذات أبي وأمي. فسفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان اللدغة فذهب ما يجده. وهذا أيضا يبين لنا أمرين اثنين: الأول شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه يلدغ فلا يتحرك حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. وأما الأمر الثاني فبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه مجرد أن سفل في جرحه أذهب الله جل وعلا عنه ما يجد. وظل في الغار 3 ليال، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما. قالت عائشة: وهو غلام شاب ثقف اللقل، فيزلج من عندهما بسحر أي في آخر الليل، فيصبح مع قريش بمكة كبائس فيها، فلا يسمع أمرا يكتازان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلف الظلام. يعني عبد الله بن أبي بكر الصديق كان يجلس مع النبي أبي بكر إلى السحر يعني إلى قريب الفجر ثم يرجع إلى مكة، فإذا أصبح مع الناس فيسمع كلام الناس ماذا يقولون، لأن ما عندهم حديث إلا خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمع ما يقوله الناس. ثم إذا صار الليل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأخبرهما الخبر وماذا يقول الناس. وكان يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل، يعني أن عامر بن فهيرة يأتيهما باللبن قبل أن ينام رضي الله عن أبي بكر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وكان يفعل ذلك لعامر بن فهيرة كل ليلة من تلك الليالي. وكان يعني عامر فهيرة ماذا يفعل؟ يأتي إلى أثر عبد الله بن أبي بكر وهو راجع وهو ذاهب، فيمشي بالغنم على مكان هذا الأثر حتى تذهب أثره. وأما قريش قد جن جنونها حينما تأكد لديها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلت في صبيحة الليلة التي قد عزموا فيها على قتله صلوات الله وسلامه عليه. وحاولوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وآذوه حتى يعلمهم بمكان النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعلمهم بشيء حتى أيسوا منه. فذهب أبو جهل إلى بيت أبي بكر الصديق فخرجت إليه الأسماء من أبي بكر، فقال لها أبو جهل أين أبوك؟ قالت لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده فلطم خدها لطمة طرح منها قطها، أي ما يكون في الأذن مما تزين به النساء، وجعلت قريش مكافأة قدرها 100 ناقة لكل من يدلها على مكان النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان حيا أو ميتا. وجدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر في الطلب، لأن 100 ناقة شيء عظيم، وانتشروا في الجبال والوديان يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن دون فائدة. روى البخاري عن أنس عن أبي بكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم الذين يبحثون عنهما، فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم قطأ بصره رآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، وفي لفظ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. ولما هدأت قريش في الطلب ذلك أنهم شعروا بالعجز وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلت، تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للخروج من الغار واتجاه مرة ثانية إلى المدينة. لكن عبد الله بن أبي بكر كما قلنا كان يأتيهما بالأخبار، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل هجير وهو عبد الله بن أريطب، وهذا كان دليلا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يدلهما الطريق إلى المدينة، وكان كافرا ومع هذا استعان به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أهل العلم تجوز الاستعانة بالكافر عند الحاجة إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى عبد الله بن أريطب الرحلتين ووعده في غار ثور بعد 3 ليال برحلتيهما. كيف النبي صلى الله عليه وسلم استأمنه وهو كافر؟ كان يمكن أن يخبر قريش يعني بمكان النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ 100 ناقة، ولكنه ما استأمنه إلا أنه كان أمينا. فلما كانت ليلة الاثنين جاءهما عبد الله بن أريطب بالرحلتين، فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت يا رسول الله خذ إحدى رحلتي هاتين يعني لك، وقرب إليه أفضلهما فقال فهم بالثمن، وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بسفرتهما يعني الطعام، ونسيت أن تجعل لها عصاما يعني شيء تربط به، فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام يعني شيء تتعلق به، فشقت نطاقها قسمين تعلقت السفرة بأحد هذين القسمين وانتطقت بالآخر، ولذلك سميت بذات النطاقين. روى البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس، فنزلنا عندها، وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت عليه فروة، فقلت: لم يا رسول الله، وأنا أنفض لك ما حولك. فنام، وخرجت أنفض ما حوله، يعني ينفض ما حوله، ينظر إلى الطريق. يقول: فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، يعني يريد أن ينام تحتها. فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة أو مكة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب؟ قال: نعم. يقول: فأخذ شاتا، فقلت: أنفض الضرع من التراب والشعر والقذاء، فحلب في كعبي كثبة من لبن، يعني إناء صغير. يقول: ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ. يقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه، فوافقته حين استيقظ، يعني صغرت حتى استيقظ. يقول: فطببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، فقلت: اشرب يا رسول الله. يقول: فشرب حتى رضيت، ثم قال: ألم يأن الرحيل؟ قلت: بلى. قال: فارتحلنا. وتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر رجل يقال له سراقة بن مالك بن جعشم. قال سراقة: بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مجلس، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراهما محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، يعني غبى عليه الأمر. يقول: ثم لبست في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي حتى لا يراها الناس، يعني. يقول: وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فخططت بزجه الأرض، وخططت عالية حتى أتيت فرسي، يعني اختبأ حتى لا يرى أحد حتى وصل إلى الفرس. يقول: فخررت عليها، فقمت فأهويت بيدي إلى سنانتي، فاستخرجت منها الأزلام، فاستقسمت بها: أضرهم أم لا؟ أنا من جهلهم. يقول: فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام. يقول: حتى إذا سربت من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، يقول: سمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، أي خوفا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأتيه أحد. يقول: فساخت يدا فرسي في الأرض، أي غرقت في الأرض. يقول: حتى بلغت الركبتين فخررت عنها فقط، ثم سجرتها فنهضت، فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان. يقول: فاستقسمت بالأزلام مرة ثانية، فخرج الذي أكره، يعني يقول: لا ثلاثة معكم، فناديتهم بالأمان، يعني ناديت أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم: الأمان الأمان، يعني أريد أن أكلمكما. يقول: فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم، يعتقد أن فرسي تلعت، أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: إن قومك قد جعلوا في سجية. ويقول: عرضت عليه الزاد والمساع، يقول: فلم يرجعاني، يعني ما قبل مني ولم يسألاني، إلى أن قال: اخفي عني، فقط الذي نريد منك أن تخفي عنا هذا الأمر. يقول: فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، يعني إذا فتح الله عليه. يقول: فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رفعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورجع سراقة بن مالك فوجد الناس في الطلب، يعني إلى الآن الناس عندها أمل أنها ستجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول لهم: قد استبرأت لكم الخبر، يعني عندي الخبر اليقين، قد كفيتكم ما هاهنا. سبحان الله، في أول الأمر يريد قتلهما، يريد مسكهما، يريد الدية التي أو الثمن الذي جعله أهل مكة لهم، وفي آخر النهار جعل يدافع عنهما ويخفي أمرهما. فهذا يعني من الله تبارك وتعالى، حيث أنه يحفظ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك حتى أتى خيمة امرأة يقال لها أم معبد، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر هل عندك شيء؟ قالت والله ما عندنا شيء، ما أعوزكم القرى والشاء عازب، يعني ما عندي شيء. وكانت سنة شهباء، أو كانت السنة سنة شهباء، فنظر النبي إلى شاة في كسر الخيمة، شاة صغيرة يعني في مؤخرة الخيمة، فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، يا ضعيفة ما تسرى حتى أن تسير مع الغنم. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، ما فيها شيء. فقال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت نعم أبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فأحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا فتفاجأ عليه وذرت، فدعا بإناء لها فحلب فيه حتى علته الرغوة، أي كثر اللبن، فسقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه يعني عامر و عبد الله بن أريطط وأبا بكر، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب ثانية حتى ملأ الإناء، ثم أعطاه إياها وغادر صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك جاء زوجها زوج أم معبد يسوق أعنزا عجافا ما فيها لبن، كانت شهباء كما قالت. فلما رأى اللبن عجبة، قال من أين لك هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت؟ فقالت والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيف وكيف ومن حاله كذا وكذا، ذكرت له ما وقع. فقال زوجها إني والله أراه صاحب قريش الذي تطلبه، ففيه لي يا أم معبد. فوصفته بصفات، فقال لها هذا والله من يبحث عنه أهل مكة. وقيل أنهم يعني الناس سمعت إشعارا فقال أنها للجن، أنها قالت جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمدي، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وتؤذي، ليهن بنو كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي. وفي يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول من السنة الرابعة عشرة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، وذلك كما يقول عروة بن الزبير سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رفعته من مكة، يعني بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج لكن لا يدرون متى يصل، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة وهي المكان بين مكة والمدينة، فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، أطم في المكان المكتسب، فبصر برسول الله وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، يعني يراهم من بعيد، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. يقول فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمري بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى صلى الله عليه وسلم يجيء أبو بكر، يعني يظنون أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا النبي ساكت. يقول حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل على نبي الله صلى الله عليه وسلم في رزائه، فعرف الناس أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبقي علي بن أبي طالب بمكة 3 أيام، أدى الأمانات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر ماشيا على قدميه حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أقام صلى الله عليه وسلم بقباء 4 أيام على المشهور الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى. ولما كان اليوم الخامس وهو يوم الجمعة، ركب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله له وأردف أبو بكر وأرسل إلى بني النجار، وذلك أنهم أخوال جده عبد المطلب، فجاءوا متخلدين سيوفهم، فسار جهة المدينة. فأدركته الجمعة في قرية لبني سالم بن عوف، تجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وهذه أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الجمعة انطلق إلى داخل المدينة، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنع، فكان يقول لهم خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي فبركت، فلم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم في بني النجار أخواله. وكان من توفيق الله لها فإنه أحب أن ينزل على أخواله، وذلك ليكرمهم بذلك، وهذه من صلة الرحم. فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول إليه، كل واحد يأتي يا رسول الله تعال عندي اسكن عندي. فقام أبو أيوب الأنصاري وأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل به إلى بيته، فالتفت النبي إليه وقال المرء مع رحله. فجاء أسعد بن زار لما رأى هذا الأمر أبو أيوب الأنصاري، فأخذ بزمام راحلة النبي صلى الله عليه وسلم وقال والراحلة عندي، يعني أخدمها لك، فكانت عنده. وبعد أيام وصلت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته سودة وابنتاه فاطمة وأم كلثوم، وكذلك أسامة بن زيد وأم أيمن، وكل أولئك خرج معهم عبد الله بن أبي بكر، ومعه كذلك أولاد أبي بكر الصديق. وبقيت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي العاص بن الربيع، لم تستطع أن تهاجر معه، وذلك أنه كان على دين قومه. بعد أن استقر بالنبي صلى الله عليه وسلم المقام، قام ببناء المسجد النبوي في المكان الذي بركت فيه الناقة، وكان مكان لغلامين يتيمين، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وبناه المسلمون، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في البناء بيديه الكريمتين صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقوله يبني معهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فكان الأنصار يعملون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وكان في ذلك المكان، أي الذي أراد أن يبني فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، قبور للمشركين، وكان فيه خرب ونخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطعت وصفت في قبلة المسجد. وكانت القبلة في ذلك الوقت إلى الآن إلى بيت المقدس، لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى مكة. وبنى بجانب هذا المسجد بيوتا، وهي الحجر، أي بيوت أزواجه صلوات الله وسلامه عليه. وبعد أن تكامل البنيان انتقل صلوات الله وسلامه عليه إلى تلك البيوت. ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وذلك في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم على المواساة، وأنهم يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام، وذلك إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى بعد بدر: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فرجع التوارث إلى الأقارب. ومعنى هذا الإخاء هو أن تذوب عصبيات الجاهلية فلا حمية إلا للإسلام، وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن، فالقضية قضية تقوى واتباع. روى البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال عبد الرحمن أو قال سعد لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل من أقص وسمن. ثم تابع الغدو أي من غد، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال لهم: مهيم وما حدث؟ قال: تزوجته. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب. وروى أيضا البخاري عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. فقال: لا. فقالوا: فتكون المؤنة ونشرككم في التمرة. قالوا: نعم، سمعناه وأطعنا. وهذا يدلنا على أمرين اثنين أيضا. أما الأول فهو سخاء الأنصار، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويظهر لنا كذلك موقف المهاجرين، وذلك أنهم لم يستغلوا طيبة الأنصار، ولذلك لم يقبل عبد الرحمن بن عوف عرض سعد بن الربيع، ولم يقبل المهاجرون عرض الأنصار أن يقاسموهم نخيلهم. وبعد ذلك عقد النبي صلى الله عليه وسلم المعاهدات مع اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة وهم لم يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فعقد معهم النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة ترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال، ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد، أي لم يبعدهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، بل تركهم فيها صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الفترة أرسلت قريش إلى المسلمين تقول: لا يغرنكم أنكم أفلستم منا إلى يثرب، فسنأتيكم ونستأصلكم ونبيد خبراءكم في عقد داركم. وذلك أنه روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، فقال: كيف رجلا صالحا من أصحابي يحرسني؟ قالت: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، أي صوت سلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له: ما جاء بك؟ فقال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. هذا من توفيق الله تبارك وتعالى له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس ليلا حتى أنزل الله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس. فأخرج صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال: يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. هذه شدة اليقين بالله جل وعلا، حتى أذن الله تبارك وتعالى بعد ذلك بالقتال والدفاع بقوله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بعد هذا الإذن من الله تبارك وتعالى بالقتال بدأت السرايا، وكان من هذه السرايا سرية نخلة، وذلك في السنة الثانية من الهجرة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش الأسدي إلى مكان يقال له نخلة، في 12 رجلا من المهاجرين، كل اثنين يعتقبان على بعير للفقر، وكان الرجل كتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين، ثم نظر فيه ثم ينظر فيه. يقول فسار عبد الله بن جح ثم قرأ الكتاب بعد يومين، فإذا فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها عير قريش. العير هي القافلة المحملة، وتعلم لنا من أخبارهم. فقال عبد الله بن جحش عندما قرأ الكتاب سمعا وطاعة، يحدث نفسه بذلك، ثم أخبر أصحابه في ذلك وأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض. يقول لهم عبد الله بن جحش، فنهضوا كلهم، ولكن لما صار في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعشر بن غزوان بعيرا لهما كان يعتقبانه فتخلفا في طلبه. يعني هم في الطريق إلى العير فقد سعد بن وقاص وعشر بن غزوان بعيرهم، يعني كل اثنين على بعير قلنا، فقد بعيرهم فصار يطلبان البعير. وسار عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة فمرت عير لقريش تحمل زبيبا اللي هو العنب، وأدما اللي هو الإدام، وتجارة. وفيها العير عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان. يقول فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم دخلوا الحرم. يعني وقعوا في مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ يقولون لأن الآن عندنا القتال في الشهر الحرام محرم، والأشهر الحرم أربعة: ثلاثة سرد وواحد فرد. الثلاثة السرد هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والواحد الفرد رجب. هذه أشهر محرمة منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، هذه أشهر محرمة. وهناك عندنا أماكن محرمة، في السابق كانت مكة، والآن يعني بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حرم المدينة كما حرم الله تبارك وتعالى مكة. فعندنا حرمان: مكة والمدينة. المهم أنهم وقعوا في مشكلة، وذلك أنهم أدركوا هذه العير في رجب، ورجب شهر حرام، آخر يوم من رجب. إذا أتوا إلى العير وقتلوهم وأخذوا ما عندهم من مال صاروا يعني قاتلوا في الشهر الحرام، وإن تركوهم يكونون يصلون إلى إيش؟ إلى البلد الحرام، إلى مكة. فوقعوا في مشكلة، يعني هم بين ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقاتلوهم في الشهر الحرام، الحالة الثانية يتركوهم يدخلون مكة ويقاتلونهم من غد في الأشهر الحلال ولكن في المكان الحرام، والحالة الثالثة وهي أن لا يقاتلون في الشهر الحرام ولا يقاتلون في البلد الحرام ولكن تفلت العير وتدخل إلى مكة وتنجو. وكانت مكة كما هو معلوم قد أخذت أموال المسلمين، بل وأخذت كما ذكرنا في الدرس السابق أخذت نساءهم وأخذت دورهم وأخذت أموالهم وأخذت أبناءهم وآذت من آذت وقتلت من قتلت. فكان أخذ العير نوع من رد بعض الحقوق، والإنسان أن يرد حقه ممن ظلمه ولو وصل الأمر إلى القتال لو قاتله من أخذ حقه. المهم أنهم وقعوا في مشكلة، يقاتلون في الشهر الحرام أو يؤجلون ويقاتلون في البلد الحرام أو يؤجلون وتفلت العير، فوقعوا في مشكلة. يقول فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. يقول ثم اجتمعوا على اللقاء، فرمى اللقاء يعني القتال، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأثروا عثمان والحكم بن كيسان، وأفلت منهم نوفل، وقدموا بالعير والأسيرين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عزلوا من ذلك الخمس، فكان ذلك أول خمس يعني يكون في الغنيمة. وهذان كان أول أسيرين وذاك كان أول قتيل في الإسلام. هذا أول خمس وأول قتيل وأول أسيرين. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حدث أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوه وقال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. ثم أوقف النبي صلى الله عليه وسلم التصرف في العير والأسيرين. طبعا هنا خطأ وقعوا فيه وهو أنهم قاتلوا في الشهر الحرام. قريش وجدت هذه فرصة كي يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعي كما في قولهم هم أنه جاء ليعظم شعائر الله ينتهك الأشهر الحرم يقولون عن أنفسهم نحن لا نقاتل في الشهر الحرام وهذا يدعي أنه رسول من عند الله ويقاتل في الشهر الحرام. فبدأوا يتكلمون في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالوا إنه أحل ما حرم الله وأكثر في القيل والقال حتى أنزل الله تبارك وتعالى الوحي يدافع به عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير أي من الكبائر. يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يعني هل لك أن تقاتل في الشهر الحرام كيف تقاتل في الشهر الحرام. يقول قل قتال فيه كبير يعني نعم نحن نقر أن القتال في الشهر الحرام من الكبائر كبير أي من الكبائر. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. الله أكبر. يقول الله تبارك وتعالى للمشركين أنتم تنكرون على المسلمين أن قتلوا رجلا في الشهر الحرام ونحن نوافقكم هذا العمل لا يجوز قتال فيه كبير من فعل ذلك فقد أخطأ ولكن أنتم يا من تعيبونهم في هذا انظروا ماذا تفعلون. يقول الله تبارك وتعالى وصد عن سبيل الله أي الذي تفعلونه وكفر به أي الذي تفعلونه يا كفار مكة والمسجد الحرام أي وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه طرد المسلمين من مكة وإخراجهم بالتهديد وإخراجهم بالتعذيب وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أي فتنة الناس عن دينهم أكبر من قتلهم والفتنة أكبر من القتل. فكانت هذه الآية مما طيب الله تبارك وتعالى بها قلوب المؤمنين فكأن الله جل وعلا يقول لهم ليس هؤلاء من لهم أن يعيبون عليكم ذلك لأن فعلهم أكبر من فعلكم بشيء كثير فهم يصدون عن سبيل الله ويخرجون أهل المسجد منه المسجد الحرام مكة ويكفرون بالله ويفتنون الناس عن دينهم ويخرجونهم من ديارهم وهذا كله أكبر عند الله من قتل رجل كافر في شهر الحرام. عند ذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراح الأسيرين لما قال الله تبارك وتعالى قل قتال فيه كبير وأدى الدية عن المقتول إلى أوليائه. وفي هذه الأيام أي في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان بالذات أمر الله تبارك وتعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام وكان تحويل القبلة بأمر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فحولت القبلة والمشهور أنه لما حولت القبلة أنها كانت في صلاة الظهر أو في صلاة العصر والأكثر على أنها في صلاة العصر. المهم نذكر أن أول من صلى إلى القبلة في مكة هو البراء بن معرور. والبراء بن معرور كانت صلاته إلى مكة لما خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية وذلك أنهم خرجوا إلى مكة، فلما وصلوا إليها أي إلى مكة أو قبل وصولهم إلى مكة أدركتهم الصلاة، فأرادوا أن يصلوا، والمدينة معلوم موقعها بين مكة وبيت المقدس، فمن أراد أن يصلي إلى بيت المقدس لابد أن يعطي مكة ظهره، ومن أراد أن يصلي إلى مكة لابد أن يعطي بيت المقدس ظهره، لأن المدينة بين بيت المقدس ومكة. فأدركتهم الصلاة فصلوا إلى بيت المقدس كما هو معلوم، فجاء البراء بن معرور رضي الله عنه فصلى إلى مكة قبل تحويل القبلة، هذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى إلى مكة، فاستغرب أصحابه منه، فلما قضى صلاة قال ويحك ماذا فعلت؟ قال والله إني كرهت أن أجعل هذه البنية في ظهري، يعني ما متقبل أن تكون مكة في ظهري. فقال ويحك النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس؟ قال لا أدري. فتركوه، فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره وقال يا رسول إن البراء بن معرور صلى إلى مكة وأعطى بيت المقدس ظهره. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد كنت على قبلة لو صبرت، يعني كان المفروض أن تصلي إلى بيت المقدس لو صبرت قليلا، وكان النبي يتمنى أن تكون بيت المقدس أن تكون مكة هي القبلة، وكان النبي يصلي إليها فيصلي خلف مكة خلف الكعبة باتجاه بيت المقدس صلوات الله وسلامه عليه. المهم أنه بعد ذلك أي بعد تحويل القبلة كانت معركة بدر الكبرى، وذلك أن عيرا لقريش أيضا جاءت من الشام بقيادة أبي سفيان، ولما قرب رجوعها بعث النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد ليقوما باكتشاف خبرها، فوصل إلى مكان يقال له الحوراء، فمكث حتى مر بهما أبو سفيان بالعير، فأسرع إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر أن العير فعلا قادمة بقيادة أبي سفيان، وأخبراه بالعدد وأخبراه بما في هذه العير من خير. عند ذلك أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين قائلا هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، أي يعطيكم الله تبارك وتعالى تلك الأموال، ولم يعزم على أحد، يعني ما أمر أحدا بالخروج، الذي يريد أن يخرج فليخرج. واستعد رسول الله للخروج وخرج معه 310 رجلا، ولم يستحلوا أهبة كاملة، أي لم يستعدوا استعدادا تاما، ولكنهم خرج معهم فارسان بفرسين هما الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود اللي هو المقداد بن عمرو، وكان معهم 70 بعيرا كل 2 أو 3 على بعير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو وعلي بن أبي طالب ومرتد ابن أبي مرتد على بعير واحد، كل فترة يركب أحدهم وينزل 2. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم لواء القيادة لمصعب ابن عمير القرشي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأعطى كتيبة المهاجرين، أعطى علمها لعلي بن أبي طالب، وأعطى كتيبة المهاجرين علمها لسعد بن معاذ، وجعل قيادة الميمنة للزبير، وعلى الميسرة المقداد بن عمرو، والقيادة العامة بيد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أبو سفيان قبل أن يسلم كان هو زعيم هذه العير وقائدها. المهم كان يتحسس الأخبار ويخاف بعد وقعة ابن الحضرمي